الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 97 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
هكذا عندك؟
نعم.
بقية النسخ
في المتن ولا في العزو؟
بعضها رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. خطب الناس في الخيف من منى، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ والكلمات التي رواها أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث من الصحابة الكرام ما يزيد عددهم على 20 صحابيا، ولهذا عده أهل العلم في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لما يخرجه الشيخان البخاري ومسلم، في بعض النسخ رواه مسلم، والحديث ليس في صحيح مسلم بل لم يخرجه الشيخان من أي طريق من طرقه، لأنها جاء عن أكثر من 20 صحابيا وتواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه الشيخان. وهذا من الأدلة التي تدل على أن البخاري ومسلم ما قصد جمع كل الصحيح، ما قصد بكتابيهما جمع كل الصحيح. فهذا حديث ليس فقط صحيح بل هو متواتر، متواتر نقله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 20 صحابيا، ومع ذلك لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا كما شرط يدل أن البخاري ومسلم رحمهما الله ما قصد تقصي كل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث متواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يخرجه. ولفظ الحديث في مسند الإمام أحمد، هو في المسند وفي بعض السنن، لفظه في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام قبل هذه الجملة: نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بدأ عليه الصلاة والسلام خطبته تلك في الخيف من منى بهذه الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، قد نضر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها. سمع مقالتي، هذا فيه حسن الاستماع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مطلب مهم جدا. إذا ألقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فليستشعر السامع أن حديثه وحي من الله، ما ينطق عن الهوى، فلا يستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كسماع لأحاديث عموم الناس، بل أحاديثه لها شأنها ولها مكانتها، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. نظر الله سمع مقالتي، حسن الاستماع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقيت على مسامع المرء. وأهل العلم يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام سمع مقالتي، سواء سمعها مباشرة كما أكرم الله سبحانه وتعالى بذلك الصحب الكرام، أو سمعها من النقلة الذين ينقلون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المجالس، مجالس العلم التي تلقى فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويستنبط منها الفقه و الفهم لدين الله سبحانه وتعالى. قال نظر الله سمع مقالتي، هذا الأمر الأول السماع، ثم الحمل، حملها، وهذا يوضحه ما جاء في بعض الفاظ الأحاديث الأخرى، قال فحفظها ووعاها، إن الحمل يتناول حمل الحديث حفظا، وحمله وعيا وفهما، وحمله وعيا وفهما. فهذه المرتبة الثانية، الأولى السماع ثم الحفظ ثم الفهم للمعنى ثم الإبلاغ كما جاء منصوصا عليه في بعض روايات الحديث، فأداها كما سمعها. فدعا عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك بقوله نظر الله، بقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله. نظر الله هذه من النظرة، مثل ما قال الله عز وجل فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لحملة السنة حملة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بأن ينظر الله وجوههم. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي، هذه النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه من اعتنى بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والنظرة التي تكون على الوجه هي ثمرة لأثر هذه الأحاديث على قلبه، ثمرة لأثرها على قلبه، فابتهج الباطن بها وسر، وانعكس هذا الابتهاج والسرور بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة، أي بهاء وجمالا وحسنا يكساه وجه المعتني بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيجتمع لهذا المعتني بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا وحفظا وفهما ونقلا للناس، يجتمع له سرور الباطن وجمال الظاهر، كما في الآية الكريمة: فلقاهم نظرة وسرورا. النظرة في الظاهر والسرور في ماذا؟ في الباطن. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يقول: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة. ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، أي جمال وحسن وبهاء من آثار عنايته بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بهذا بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة المباركة: نضر الله امرأ. هذه دعوة عظيمة مباركة، وهي تصيب كل عبد في كل زمان، لا تختص بزمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قدمت العلماء يقول: سمع مقالتي، يتناول السماع منه مباشرة، ويتناول أيضا يتناول النقلة، السماع من النقلة الذين حفظوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموها وبلغوها للناس. وقد يكون في هؤلاء الحفظة للأحاديث من يحفظ ولا يفهم، من يحفظ الحديث ولا يفهم الحديث، أو يفهم منه شيئا قليلا. ولهذا قال في الحديث نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، يعني حافظ للأحاديث لكن ما عنده فقه. وقد ينقل هذا الذي يحفظ الأحاديث إلى آخر لا يحفظها، فيستنبط منها أحكاما ما كان يعرفها من الحافظ لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورب حامل فقه، إلى من هو أفقه منه؟ حامل فقه يحمل له أحاديث، يقول لها: قال صلى الله عليه وسلم كذا، ويورد له حديثا، ثم يكون هذا صاحب فقه وقدرة على الاستنباط والفهم، فيستخلص من الحديث الفوائد العظيمة. مثل هذا الحديث مليء بالفوائد، مليء بالفوائد العظيمة. ووالدي حفظه الله كتب في هذا الحديث دراسة موسعة، سماها دراسة في حديث، دراسة لحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها رواية ودراية، يعني من حيث الرواية والأسانيد وطرق هذا الحديث وألفاظه، ومن حيث الدراية أي الفهم والاستنباط للمعاني لهذا الحديث. ثم ذكر فوائد كثيرة جدا مستخلصة من هذا الحديث. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى على شيء من هذه الفوائد التي ذكر حفظه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لفظه في مسند أحمد صدر مسلم، والحديث في عموم رواياته يروى بلفظ صدر مسلم وقلب مسلم، وهما بمعنى واحد: لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل بكسر الغين وبفتح الياء وضمها، فتح الياء وضمها، لا يغل ولا يغل، يروى بفتح الياء ويروى بضمها، لا يغل ولا يغل. بالضم من الإغلال، بالضم من الإغلال وهو الخيانة، وبالفتح من الغل وهو الحقد، من الغل وهو الحقد. هذا الحديث يحمل معنى مهم جدا يتعلق بقلوب أهل الإيمان، يتعلق بقلوب أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الآن عن القلب، قال لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي اللفظ الآخر لا يغل، يعني ليس فيه غل وليس فيه أيضا إغلال الذي هو الخيانة تجاه هذه الخصال المذكورة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قدم قبلها بالدعاء بماذا؟ بالنظرة، نظر الله. قدم قبلها عليه الصلاة والسلام بالدعاء بالنظرة لمن يعتني بالأحاديث حفظا وفهما واستنباطا للمعاني منها وعملا بها ودعوة للأمة إليها. هذه المعاني التي دعا لأهلها عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالعناية بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفتقر من أجل أن تحقق تلك المعاني المتقدمة، تفتقر أولا إلى إخلاص وقصد لله سبحانه وتعالى وحده بالعمل. والعلم نفسه يجب أن يطلب بالإخلاص لله، وإلا لو أمضى فيها الطالب السنوات الطوال يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويجود حفظها وهو على غير الإخلاص، لا تصيبه هذه الدعوة ولا ينال حظا منها. هذه الدعوة التي هي النظرة، نظرة الوجه والبهاء وسرور القلب، تفتقر إلى إخلاص، يكون القلب مخلص يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، في عمله بالعلم، في دعوته إلى العلم. كل هذه تحتاج إلى إخلاص، والإخلاص وصلاح النية هذا أمر مهم ويحتاج إلى معالجة مستمرة. سفيان الثوري رحمه الله يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن النية تتفلت. الآن لما يأتي الإنسان يحفظ ويعطيه الله سبحانه وتعالى مثلا حفظ لمئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث، إما أمسك نفسه وإلا انفلتت منه، دخل في المفاخرة والمراءاة بالحفظ. ولهذا قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، يدخل فيها التكاثر في العلم، أنا أكثر يقول منك حفظا وأنا مكتبتي أكبر من مكتبتك، وأنا المجالس العلمية التي حضرتها أكثر من المجالس التي أنت حضرتها، وهكذا. فلما دعا بالنظرة عليه الصلاة والسلام قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله. فالنظرة والبهاء والحسن لا تصيب هذا الذي حصل من العلم، ولو حصل من الشيء الكثير، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى في العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم، والدعوة إلى العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بعض الناس إذا دعا يدعو إلى نفسه، يتكلم وينمق ويحسن وهو يريد أن يقال، ولا ينفع عند الله، يقال له يوم القيامة قد قيل، مثل ما جاء في الحديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم من حفظ القرآن ليقال حافظ، ليقال حافظ، هذا ما ينفع عند الله، ما ينفع إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعمل وقصد الله جل وعلا بالعمل. ننتبه إلى الارتباط بين الثلاث وبين ماذا؟ وبين الدعوة التي قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان العظيم. فإذا ما تقدم وهو الدعوة العظيمة المباركة هذا أمر يفتقر إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويفتقر أيضا على عقد نية صادقة في القلب على النصح للمسلمين، النصح للمسلمين رعاة ورعية. ولهذا في بعض الأحاديث والنصيحة للمسلمين، وفي بعضها النصيحة لولاة أمر المسلمين، وفي بعضها مثل ما هنا ومناصحة ولاة الأمور، يعني يكون قلبه منطوي على نصح، ما في غش لا للولاة ولا للرعية، لا للحاكم ولا للمحكومين، قلبه ليس فيه إلا نصح، ليس فيه إلا نصح. والأمر الثالث الذي يفتقر إليه ما تقدم لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. فهذه الأمور الثلاثة يفتقر إليها ما تقدم حتى يكون المرء فعلا ممن تصيبهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الدعوة المباركة. من خرج عن الإخلاص ودخل في خوارم النية، أو من خرج من النصيحة ودخل في الغش للمسلمين رعاة أو رعية، أو فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين، هذا بصنائعه هذه أوبق نفسه وأهلكها وخرج من هذا الشرف العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث، هذه مثل ما سبق مر معنا مرات أنها طريقة تأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر العدد قبل المعدود، ذكر العدد قبل المعدود، من أجل ضبط العلم، من أجل ضبط العلم. مر معنا فيما سبق حديث أبي هريرة قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر نفس الخصال، ذكر نفس الخصال: الإخلاص والنصيحة، تناصح من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحاصل أن هذه طريقة نافعة وكثيرة تأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت في القرآن مثل قوله تعالى: ثمانية أزواج، وقوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هذا يعين على الضبط. قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل تقدم أنها تروى بضم الياء وبفتحها، بضم الياء وبفتحها، بالضم من الإغلال وهو الخيانة، وبالفتح من الغل وهو الحقد. المعنى أن قلب المسلم تجاه هذه الخصال الثلاثة في غاية الصفاء والنقاء، متقبل لها بكل انشراح، ما عنده تردد فيها، قلبه مقبل على الإخلاص تمام الإقبال، ومنشرح الصدر لإخلاص العمل لله عز وجل. ووجود الإخلاص في القلب، وجود الإخلاص في القلب يمنع غل القلب وحقده. هذا الذي في قلبه حقد وغل وحسد، هذا ناشئ من خلل في إخلاصه وضعف في إخلاصه، لأنه لو أخلص لله سبحانه وتعالى صفى قلبه وما اشتغل بحقد أو حسد أو خيانة أو غير ذلك. إخلاص العمل لله، العمل يفيد أي كل عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل لا يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال ومناصحة ولاة الأمور، ويروى أيضا في بعض ألفاظه والنصيحة لولاة الأمور. نقلت سابقا في حديث أبي هريرة عن الحافظ بن رجب رحمه الله كلمة عظيمة في معنى النصيحة لولاة الأمر لأئمة المسلمين. قال النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله. ثم قال أيضا رحمه الله ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق، ومن النصيحة لهم الدعاء بالتوفيق. هذه المعاني التي ذكر أهل العلم، ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره من أئمة أهل العلم في معنى النصيحة لولاة الأمر، من وجد في قلبه خلل فيها فهذه إشكالية في القلب تتعلق بإما غل القلب الذي هو حسده أو إغلال القلب الذي هي خيانته. إذا كان مثلا لا يدعو لولي الأمر بل يدعو عليه، إذا كان لا يدعو لولي الأمر، وأهل العلم قديما قالوا من علامة كون الرجل من أهل السنة أن تراه يدعو لولي الأمر، ومن علامة كونه من أهل البدعة أن تراه يدعو على ولي الأمر. هذا الذي يدعو على ولي الأمر ما فقه الأمر حقيقة، ما فقه الأمر، ما أحسن الفقه في هذا الباب، وماذا استفاد الآن إذا كان يدعو على ولي الأمر حتى لو كانت له دعوة مستجابة، ماذا استفاد؟ فرق شاسع بين من يكون قلبه صافي، قلبه نقي، قلبه عامر بالنصح ويدعو لولي الأمر، يدعو لولي الأمر، يدعو له بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، بالبطانة الصالحة. هذا معنى الدعاء لولي الأمر، يدعو الله أن يصلحه، أن يوفقه، أن يسدد. الفضيل بن عياض ومثل الإمام أحمد يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يقول ما أجعلها لنفسي، يعني لو قيل لك دعوة واحدة مستجابة أدعو بما شئت، يقول أخصه بها السلطان. هذا من عظم فقه هؤلاء الأئمة الكبار الجبال في العلم، هذا من عظم فقه، يقول لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة أدعو بما شئت، يقول ما أدعو بها لنفسي أدعو بها للسلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية. فهذا من النصح، من النصح لولي الأمر. والأمر الثالث قال لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين بأن يكون موافقا للجماعة، جماعة المسلمين في العقيدة والعمل، في العقيدة والعمل. الآن لما يأتي إنسان وينتحل عقيدة ليست متلقات في كتاب الله، من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو بانتحاله لهذه العقيدة أصبح مع الجماعة أو خرج بهذه العقيدة عن الجماعة، أو مثلا صار يدعو إلى بدع يروجها بين الناس. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة، وأهل أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع، بدعة تفرق والسنة تجمع. قال ولزوم جماعة المسلمين أي موافقتهم في العقيدة والعمل، والحذر من فراقهم ومفارقة الجماعة. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، دعوتهم هي دعوة الإسلام، الدعوة إلى دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه دعوتهم، دعوتهم دعوة للإسلام. وقوله تحيط من ورائهم كأن الإسلام سياج، كأن الإسلام سياج ينتظم ماذا؟ أهله، ويكون كلهم ماذا؟ داخل هذا السياج، كلهم داخل هذا السياج يحيط بهم. دعوتهم الإسلام، دعوتهم أي الإسلام تحيط من ورائهم، يعني كالسياج الذي يلمهم أجمعين وهم داخل السياج. وهذا ينتظم أيضا معنى آخر مستفاد من قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أن دعوة المسلم لإخوانه المسلمين تشمل ماذا؟ كل هؤلاء الذين هم داخل هذا السياج، ممن تشملهم دعوة الإسلام، فكانوا من أهلها. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم.
قال رحمه الله، قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد
الإخلاص،
ودواء هذا الغل أحسن الله إليكم، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى كلامه.
هذا كلام عظيم وخلاصة عظيمة، يعني مستفادة من هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله معنى قوله لا يغل أي لا يبقى في القلب غل، لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. انتبه لهذه الفائدة عظيمة جدا، يعني هذه الثلاثة إذا وجدت في القلب الإخلاص والنصح ولزوم الجماعة، هذه الثلاثة إذا وجدت فلا وجود لغل في القلب، حقد أو حسد أو حتى الإغلال الذي هو الخيانة والمكر، كلها تنطرد عن القلب إذا اجتمعت فيها هذه الثلاث: الإخلاص والنصح ولزوم الجماعة. قال لا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. ما معنى مع هذه الثلاثة؟ يعني مع وجود هذه الثلاثة فيه، فإذا كانت هذه الثلاثة في القلب ينطرد عنه الحقد والغل والخيانة، كلها تنطرد عنه ولا تجد مكانا في قلب عمر بالإخلاص والنصح ولزوم الجماعة. قال بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه، يصبح القلب إذا كان مخلصا عاملا بالنصيحة، الدين النصيحة، ملازما للجماعة، يصبح قلبا نقيا ما فيها هذه الآفة، سليم من هذه الآفة تمام السلامة، تنقيه منه وتخرجه منه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش، يغل أن يحمل غلا على الشرك، ويحمل غلا على الغش، ويحمل غلا على الخروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. ولهذا انظر يعني الفساد العظيم الكبير الذي عليه الخوارج على امتداد الزمان، كيف أن قلوبهم لما تشرب ببدعة الخوارج كيف أن قلوبهم تحمل الغل والحقد العظيم على المسلمين. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني قلوبهم ملئت غلا وحقدا على المسلمين، وهمه أن يقتل المسلم والكافر في أمنة وسلامة منه، من فساد قلبه بالغل. من أين جاءه هذا الغل؟ من البدعة الضالة التي أشربها قلبه وملئ بها قلبه. قال فهذه الثلاث، هذه الثلاث يقصد الشرك والغش والخروج عن الجماعة، هذه الثلاث تملأه غلا ودغلا تفسد القلب. دواء هذه الثلاث ودواء هذا الغل واستخراج الأخلاط التي في القلب بسببه إنما يكون بتجريد الإخلاص والنصح للمسلمين أئمة ورعية، ومتابعة السنة سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن وفقه الله عز وجل للإخلاص والنصيحة ولزوم الجماعة واتباع السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام سلم قلبه من ماذا؟ سلم قلبه من الغل والحقد والخيانة، سلم من ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله: أي فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف وصار قلبه صافيا نقيا صار لله وليا، ومن كان بخلاف ذلك امتلأ ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم.
يقول الشيخ مستخلصا مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث، قال فمن أخلص أعماله كلها لله، أخلص أعماله كلها لله يعني جاء بأعماله وطاعاته وعباداته جاء بها كلها صافية، لأن الإخلاص هو الصفاء والنقاء، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الخالص أي الصافي النقي، هذا معنى الخالص. اقرأ قول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام خرج من بين فرث ودم، لكن ما صفته؟ ما صفته حين خرج؟ خالصا يعني صافيا، معنى صافيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة صغيرة من فرث، صافي. وزيادة على ذلك سائغ للشاربين، يشربه وهو للتو حلبه من ضرع البهيمة ويقول ما ألذه وما أطيبه، سائغا للشاربين. يقول ابو محمد شوقتنا، الخالص الخالص الصافي النقي، معنى ذلك خالصا يعني الدين خالصا لله أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من خوارم النية وهي كثيرة، بعيد عن ذلك كله. يأتي بالدين صلاة وصيام صدقة وطلب للعلم وغير ذلك، يأتي بهذه الأعمال كلها صافية لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ليس له أي غرض آخر ولا مقصد آخر. فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله، ما في قلبه غش لأحد من عباد الله، لا للولاة ولا للرعية، ناصح للجميع. هذا الصفة الثانية والخصلة الثانية. والثالثة لزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، من كان كذلك صار قلبه صافيا نقيا ما في غل ولا حقد ولا خيانة، وصار لله وليا، صار من أولياء الله. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، امتلأ قلبه من كل آفة وشر. الوالد حفظه الله ذكر في الكتاب في أحد فصول الكتاب، لأن الكتاب كما قدمت في دراسة هذا الحديث من حيث الرواية والدراية، ذكر فصلا في استخلاص الفوائد المستخلصة من هذا الحديث، وذكر فوائد كثيرة جدا تزيد على 100 كلها مستخلصة من هذا الحديث. فوائد تتعلق أولا بالمكان، وأن خطبة في عرفة، خطبة في الخيف من منى، ثم الجملة الأولى الدعاء نضر الله، ثم أيضا قول النبي رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقى منه، ثم أيضا 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثم أيضا فيه جاء في بعض روايات الحديث زيادة. فمن مجموع ذلك ذكر فوائد كثيرة جدا، سأكتفي بعرض الفوائد التي ذكر من هذا الحديث فيما يتعلق من قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ إلى نهاية هذه 3، وأن دعوتهم تحيط من ورائهم، الفوائد التي ذكرها حول هذه الجملة. قبلها ذكر فوائد وبعدها أيضا ذكر فوائد، ولهذا الذي سأبدأ منه حسب الترتيب الذي ذكر من رقم 58، ما قبله كله يتعلق ب فوائد حديثية وفوائد أيضا فقهية، وتتعلق بكون خطبة في الخيف من منى. قال التنبيه على ما تستصلح به القلوب، تنبيه في هذا الحديث على ما تستصلح به القلوب، وهذا في أن القلب يحتاج صاحبه أن يعنى بإصلاحه. أعظم ما ينبغي أن يستصلح به المرء قلبه 3 التي لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص والنصح واللزوم للجماعة. الثانية الإجمال في العدد قبل تفسيره، ثلاث الإجمال في العدد قبل تفسيره لتتشوف النفوس إلى التفصيل، تتشوف أي تتشوق ثم تسكن إليه، وليحصل للسامع حفظ المعدود واستيعابه واستيعابه. فإذا نسي شيئا منه طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه فاته بعض ما سمع. الآن لما تقول قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وتعد السبع فتصل إلى ستة، تعرف ماذا؟ أن فاتك واحدة، وهذه فائدة سبع. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، تعدها خمس تقول بقي واحد تذهب تبحث عنه، أو رويته في مجلس يأتيك من يطالبك يقول أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستة وأنت ما ذكرت إلا خمسة بقي واحد. هذه فائدة عظيمة في ذكر العدد، ولهذا تأتي كثيرا في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتأتي في بعض الأحاديث العشرة والتسعة والثمانية والسبعة والستة تأتي في أذكر من اللطائف مرة زارنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطلب منه بعض الحاضرين أن يلقي درسا أو كلمة للحاضرين، فقال ذكر هذه الفائدة أن كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ بأعداد، فقال أما العشرة فكذا وأما التسعة فكذا وأما الثمانية فكذا وأما، وأخذ يسرد إلى الاثنتين يعدد، كل واحد يعطي مثال على الحديث وبعض الفوائد، فكانت طريقة جميلة في إيصال هذه الفائدة، وأيضا تنوع الفوائد من الملقات في ذلك المجلس. كذلك من الفوائد التنبيه إلى أهمية إخلاص العمل لله، إذ جعله صلى الله عليه وسلم من الخصال الثلاث التي لا يغل عليهن قلب المؤمن. كذلك من الفوائد أنه عند ذكر ما يراد الاعتناء به، عند ذكر ما يراد الاعتناء به يقدم بين يدي ذكره وصفه بما يحفز الهمم إليه، فإنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يذكر الخصال الثلاث قدم وصفها بكون قلب المؤمن لا يغل عليها. لأن لما تسمع هذه الكلمة ثلاث أي خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، ما تسمع هذه الكلمة أصبحت بذلك في شوق لأن تعتني بهذه الثلاث الخصال العظيمة التي تخرج من القلب الغل والحقد والخيانة وغير ذلك من الصفات الذميمة التي آفات القلوب وأمراضها. كذلك من الفوائد تنبيه المؤمن إلى أن يحرص على اتصاف قلبه بهذه الخصال وتحذيره من خلوه منها، لأنه إن خلا منها أصبح قلبه فيه ماذا؟ الغل، أصبح فيه الخيانة، وإن سلم منها صار قلبه صافيا نقيا. من الفوائد أن الإخلاص في العمل إنما يكون لله وحده، هذا هو الإخلاص، إنما يكون لله وحده، لا يبتغى به إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من الفوائد التنبيه إلى الحذر من أن يكون الباعث على العمل الرياء والسمعة، لأن الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص. وفي الميقات لما أهل عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إذن من تحقيق الإخلاص حذر المرء الشديد من الرياء والسمعة وغير ذلك من خوارم النية. من الفوائد التنبيه إلى أهمية اتصاف المسلم بالنصح للمسلمين عامة ولأئمتهم خاصة، ولأئمتهم خاصة. أشرت أن الحديث في بعض ألفاظه قال ماذا؟ والنصيحة للمسلمين، وفي بعضها ألفاظه قال النصيحة لأئمة المسلمين. فمن فائد الحديث أهمية اتصاف المسلم بالنصح للمسلمين عموما ولأئمة المسلمين على وجه الخصوص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من الفوائد الجمع في التوجيه والإرشاد بين حق الله وحق عباده، بين حق الله وحق عباده. فإن الإخلاص لله حق لله، الإخلاص في العمل هذا حق لله، والنصح للمسلمين حق للعباد. فجمع بين هذا الحديث بين حق الله عز وجل وحق العباد، فيستفاد من ذلك في التوجيه والتعليم والإرشاد الجمع بين حث الناس على حقوق الله وحث الناس على ماذا؟ حقوق العباد. كذلك من الفوائد التنبيه إلى السر في التنصيص على بذل النصح لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، وما يحصل في صلاحهم من الخير العميم، ما يحصل في صلاحهم من الخير العميم. لا، إذا نصح لولي الأمر، ومعاني النصح تقدمت فيما نقلت عن ابن رجب، وذكر ذلك أيضا تلك المعاني ذكرها غيره رحمه الله من أئمة العلم قبله وبعده. فبالنصح لأئمة المسلمين يحصل في ذلك ما يترتب على صلاح من الخير. ولهذا تقدم قول الفضيل لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، جعلتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح له ولرعيته، وخير يعود عليه وعلى الرعية. من الفوائد التنبيه إلى أهمية لزوم المسلم لجماعة المسلمين، لزوم المسلم لجماعة المسلمين، فهذا كذلك من الفوائد. وقال ولزوم جماعتهم، يلزم الجماعة فيوافقهم في العقيدة، يوافقهم في العمل، ولا يفارق جماعة المسلمين ببدعة وضلالة. من الفوائد الإشارة إلى الفائدة التي يكتسبها المسلم من لزوم جماعة المسلمين، وهو دخوله في دعوتهم. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فيدخل في دعوتهم وتشمله. من الفوائد تنبيه المسلمين إلى الدعاء العام للمسلمين، تنبيه المسلمين إلى الدعاء العام للمسلمين، وهذا أمر ينبغي أن يعتني به المسلم، يعتني به المسلم أن يجعل من دعائه دعوة عامة للمسلمين بغفران الذنوب، تفريج الكروبات، هداية الضال، مغفرة الذنوب، الرحمة للأموات، وغير ذلك من حقن الدماء السلامة من الفتن، اجتماع الكلمة إلى غير ذلك، يجعل من دعواته دعوات للمسلمين. ففي من فوائد الحديث تنبيه المسلمين إلى الدعاء العام للمسلمين. كذلك من الفوائد التنبيه إلى التعميم في النصح، التعميم في النصح. قال النصيحة للمسلمين في بعض الروايات، والنصيحة لأئمة المسلمين، فنصح عام مثل ما في حديث تميم لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما يكون في قلبه لأي أحد من المسلمين ماذا؟ خلاف النصح، قلبه نقي، قلبه نقي تجاه كل مسلم. من فوائد الحديث مشروعية الدعاء، مشروعية الدعاء وأهمية أيضا في حياة المسلم. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. كذلك من الفوائد البدء بالأهم، فالأهم في بيان العلم، البدء بالأهم فالأهم، لأنه عند ذكر الخصال الثلاث بدأ بأهمها وهو إخلاص العمل لله، أو بدأ بأهمها وهو إخلاص العمل لله عز وجل. كذلك من الفوائد أن الإجماع حجة، من الفوائد أن الإجماع حجة. هذه اكتبوها عندكم وارجعوا إلى الكتاب، كتاب الوالد، واقرأوه كاملا حتى تروا من أين جاءت هذه الفائدة فمن هذا الحديث. ومن وجد يتحفنا بها. التحذير، من الفائدة التحذير من الغل والحقد والخيانة، لا يغل ولا يغل. كذلك من الفوائد الإشارة إلى تفضيل الخلطة على العزلة، لزوم الجماعة، هذا بمخالطة الجماعة وأن يكون معهم ناصحا لهم، يصبر على أذاهم من وجد أذى، ويبذل الخير لهم، يغيث الملهوف ويعين المحتاج ويهدي الضال إلى غير ذلك. هذا كله نصح، يمشي مع جماعة المسلمين ويلازم الجماعة وهو لا يريد لهم إلا الخير، ولا يحب لهم إلا الخير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك من الفوائد نفي غل قلب المسلم على الخصال المذكورة، الخصال الثلاث المذكورة، وهذا واضح في كلام ابن القيم المتقدم نقله. كذلك من الفوائد التنبيه إلى أن من خرج من جماعة المسلمين لا تناله دعوتهم، الدعوة العامة للمسلمين مثل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. من خرج من الجماعة، جماعة المسلمين، لا تناله دعوتهم، لا تناله دعوتهم. هذه بعض الفوائد التي ذكر مما هو مستخلص من هذا الحديث، ويرجع إليها في قبلها فوائد وبعدها أيضا فوائد في كتاب الوالد حفظه الله، دراسة لحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماءهم. اللهم احقن دماءهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا حي يا قيوم. اللهم عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 97. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
هكذا عندك؟
أي نعم.
بقية النسخ
في المتن ولا في العزو؟
بعضها رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا الحديث حديث عظيم، وهو من خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. خطب الناس في الخيف من منى، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ والكلمات التي رواها أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الحديث من الصحابة الكرام ما يزيد عددهم على 20 صحابيا، ولهذا عده أهل العلم في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث لما يخرجه الشيخان البخاري ومسلم، في بعض النسخ رواه مسلم، والحديث ليس فيه صحيح مسلم بل لم يخرجه الشيخان من أي طريق من طرقه، لأنها جاء عن أكثر من 20 صحابيا وتواتر نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه الشيخان. وهذا من الأدلة التي تدل على أن البخاري ومسلم ما قصد جمع كل الصحيح، ما قصد بكتابيهما جمع كل الصحيح، فهذا حديث ليس فقط صحيح بل هو متواتر، متواتر نقله عن نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه عنه عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 20 صحابيا، ومع ذلك لم يخرجها البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا كما شرط يدل أن البخاري ومسلم رحمهما الله ما قصد تقصي كل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث متواتر نقله عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يخرجه. ولفظ الحديث في مسند الإمام أحمد، هو في المسند وفي بعض السنن، لفظه في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام قبل هذه الجملة: نظر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. بدأ عليه الصلاة والسلام خطبته تلك في الخيف من منى بهذه الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، قد نظر الله عبدا سمع مقالتي هذه فحملها. سمع مقالتي، هذا فيه حسن الاستماع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مطلب مهم جدا. إذا ألقي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فليستشعر السامع أن حديثه وحي من الله، ما ينطق عن الهوى، فلا يستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كسماع لأحاديث عموم الناس، بل أحاديثه لها شأنها ولها مكانتها، وهي وحي من الله سبحانه وتعالى. نظر الله سمع مقالتي، حسن الاستماع لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ألقيت على مسامع المرء. وأهل العلم يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام سمع مقالتي، سواء سمعها مباشرة كما أكرم الله سبحانه وتعالى بذلك الصحب الكرام، أو سمعها من النقلة، من النقلة الذين ينقلون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المجالس، مجالس العلم التي تلقى فيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ويستنبط منها الفقه والفهم لدين الله سبحانه وتعالى. قال نظر الله سمع مقالتي، هذا الأمر الأول السماع، ثم الحمل، حملها، وهذا يوضحه ما جاء في بعض الفاظ الأحاديث الأخرى، قال فحفظها ووعاها، إن الحمل يتناول حمل الحديث حفظا، وحمله وعيا وفهما، وحمله وعيا وفهما. فهذه المرتبة الثانية، الأولى السماع ثم الحفظ ثم الفهم للمعنى ثم الإبلاغ، كما جاء منصوصا عليه في بعض روايات الحديث، فأداها، أداها كما سمعها. فدعا عليه الصلاة والسلام لمن فعل ذلك بقوله نظر الله، بقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله. نظر الله هذه من النظرة، مثل ما قال الله عز وجل فوقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لحملة السنة، لحملة السنة، حملة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن ينظر الله وجوههم. قال نظر الله عبدا سمع مقالتي، هذه النظرة هي البهجة والحسن الذي يكساه من اعتنى بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والنظرة التي تكون على الوجه هي ثمرة لأثر هذه الأحاديث على قلبه، ثمرة لأثرها على قلبه، فابتهج الباطن بها وسر، وانعكس هذا الابتهاج والسرور بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام نظرة، أي بهاء وجمالا وحسنا، يكساه وجه المعتني بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فيجتمع لهذا المعتني بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا وحفظا وفهما ونقلا للناس، يجتمع له سرور الباطن وجمال الظاهر، كما في الآية الكريمة فلقاهم نظرة وسرورا، النظرة في الظاهر والسرور في ماذا؟ في الباطن. ولهذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، يقول ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة، أي جمال وحسن وبهاء من آثار عنايته بأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. بهذا بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة المباركة، نظر الله امرأ، هذه دعوة عظيمة مباركة، وهي تصيب كل عبد في كل زمان، لا تختص بزمانه عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قدمت العلماء يقول سمع مقالتي، يتناول السماع منه مباشرة، ويتناول أيضا من يتناول النقلة، السماع من النقلة الذين حفظوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفهموها وبلغوها للناس. وقد يكون في هؤلاء الحفظة للأحاديث من يحفظ ولا يفهم، من يحفظ الحديث ولا يفهم الحديث، أو يفهم منه شيئا قليلا. ولهذا قال في الحديث نفسه، قال عليه الصلاة والسلام: فرب حامل فقه غير فقيه، يعني حافظ للأحاديث لكن ما عنده فقه. وقد ينقل هذا الذي يحفظ الأحاديث إلى آخر لا يحفظها، فيستنبط منها أحكاما ما كان يعرفها من الحافظ لها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ورب حامل فقه، إلى من هو أفقه منه. حامل فقه يحمل له أحاديث، يقول لها قال صلى الله عليه وسلم كذا، ويورد له حديثا، ثم يكون هذا صاحب فقه وقدرة على الاستنباط والفهم، فيستخلص من الحديث الفوائد العظيمة. مثل هذا الحديث، هذا الحديث مليء بالفوائد، مليء بالفوائد العظيمة. ووالدي حفظه الله كتب في هذا الحديث دراسة موسعة، سماها دراسة في حديث، دراسة لحديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها رواية ودراية، يعني من حيث الرواية والأسانيد وطرق هذا الحديث وألفاظه، ومن حيث الدراية أي الفهم والاستنباط للمعاني لهذا الحديث. ثم ذكر فوائد كثيرة جدا، فوائد كثيرة جدا مستخلصة من هذا الحديث. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى على شيء من هذه الفوائد التي ذكر حفظه الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لفظه في مسند أحمد صدر مسلم، والحديث في عموم رواياته يروى بلفظ صدر مسلم وقلب مسلم، وهما بمعنى واحد: لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل، لا يغل بكسر الغين، بكسر الغين وبفتح الياء وضمها، فتح الياء وضمها. لا يغل ولا يغل، يروى بفتح الياء ويروى بضمها، لا يغل ولا يغل، بالضم من الإغلال، بالضم من الإغلال وهو الخيانة، وبالفتح من الغل وهو الحقد، من الغل وهو الحقد. هذا الحديث يحمل معنى مهم جدا يتعلق بقلوب أهل الإيمان، يتعلق بقلوب أهل الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث الآن عن القلب، قال لا يغل عليهن قلب مسلم، وفي اللفظ الآخر لا يغل، يعني ليس فيه غل، وليس فيه أيضا إغلال الذي هو الخيانة تجاه هذه الخصال المذكورة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قدم قبلها بالدعاء بماذا؟ بالنظرة، نظر الله. قدم قبلها عليه الصلاة والسلام بالدعاء بالنظرة لمن يعتني بالأحاديث حفظا وفهما واستنباطا للمعاني منها وعملا بها ودعوة للأمة إليها. هذه المعاني التي دعا لأهلها عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالعناية بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفتقر من أجل أن تحقق تلك المعاني المتقدمة، تفتقر أولا إلى إخلاص وقصد لله سبحانه وتعالى وحده بالعمل، والعلم نفسه يجب أن يطلب بالإخلاص لله، وإلا لو أمضى فيها الطالب السنوات الطوال يحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويجود حفظها وهو على غير الإخلاص لا تصيبه هذه الدعوة ولا ينال حظا منها. هذه الدعوة التي هي النظرة، نظرة الوجه والبهاء وسرور القلب، تفتقر إلى إخلاص، يكون القلب مخلص يبتغي بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، في عمله بالعلم، في دعوته إلى العلم، كل هذه تحتاج إلى إخلاص. والإخلاص وصلاح النية هذا أمر مهم ويحتاج إلى معالجة مستمرة. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأن النية تتفلت. الآن لما يأتي الإنسان يحفظ ويعطيه الله سبحانه وتعالى مثلا حفظ لمئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث، إما أمسك نفسه وإلا انفلتت منه، دخل في المفاخرة والمراءة بالحفظ. ولهذا قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر، يدخل فيه التكاثر في العلم. أنا أكثر يقول منك حفظا، وأنا مكتبتي أكبر من مكتبتك، وأنا المجالس العلمية التي حضرتها أكثر من المجالس التي أنت حضرتها، وهكذا. فلما دعا بالنظرة عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله. فالنظرة والبهاء والحسن لا تصيب هذا الذي حصل من العلم، ولو حصل من الشيء الكثير، إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مخلصا لله سبحانه وتعالى في العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى العلم، والدعوة إلى العلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بعض الناس إذا دعا يدعو إلى نفسه، يتكلم وينمق ويحسن وهو يريد أن يقال، ولا ينفع عند الله، يقال له يوم القيامة قد قيل، مثل ما جاء في الحديث: الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة، ومنهم من حفظ القرآن ليقال حافظ، ليقال حافظ. هذا ما ينفع عند الله، ما ينفع إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعمل وقصد الله جل وعلا بالعمل. ننتبه إلى الارتباط بين الثلاث وبين ماذا؟ وبين الدعوة التي قدم بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان العظيم. فإذا ما تقدم وهو الدعوة العظيمة المباركة هذا أمر يفتقر إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ويفتقر أيضا على عقد نية صادقة في القلب على النصح للمسلمين، النصح للمسلمين رعاة ورعية. ولهذا في بعض الأحاديث: والنصيحة للمسلمين، وفي بعضها النصيحة لولاة أمر المسلمين، وفي بعضها مثل ما هنا: ومناصحة ولاة الأمور. يعني يكون قلبه منطوي على نصح، ما في غش لا للولاة ولا للرعية، لا للحاكم ولا للمحكومين، قلبه ليس فيه إلا نصح، ليس فيه إلا نصح. الأمر الثالث الذي يفتقر إليه ما تقدم لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين. فهذه الأمور الثلاثة يفتقر إليها ما تقدم حتى يكون المرء فعلا ممن تصيبهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، تلك الدعوة المباركة. من خرج عن الإخلاص ودخل في خوارم النية، أو من خرج من النصيحة ودخل في الغش للمسلمين رعاة أو رعية، أو فارق جماعة المسلمين، فارق جماعة المسلمين هذا بصنائعه هذه، أو بقى نفسه وأهلكها وخرج من هذا الشرف العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. ثلاث، هذه مثل ما سبق مع مر معنا مرات أنها طريقة تأتي كثيرا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر العدد قبل المعدود، ذكر العدد قبل المعدود من أجل ضبط العلم، من أجل ضبط العلم. مر معنا فيما سبق حديث أبي هريرة قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وذكر نفس الخصال الإخلاص والنصيحة، تناصح من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحاصل أن هذه طريقة نافعة وكثيرة تأتي في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا جاءت في القرآن مثل قوله تعالى: ثمانية أزواج، وقولها: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. هذا يعين على الضبط. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل، تقدم أنها تروى بضم الياء وبفتحها، بضم الياء وبفتحها، بالضم من الإغلال وهو الخيانة، وبالفتح من الغل وهو الحقد. المعنى أن قلب المسلم تجاه هذه الخصال الثلاثة في غاية الصفاء والنقاء، متقبل لها بكل انشراح، ما عنده تردد فيها، قلبه مقبل على الإخلاص تمام الإقبال، ومنشرح الصدر لإخلاص العمل لله عز وجل. ووجود الإخلاص في القلب، وجود الإخلاص في القلب يمنع غل القلب وحقده. هذا الذي في قلبه حقد وغل وحسد، هذا ناشئ من خلل في إخلاصه وضعف في إخلاصه، لأنه لو أخلص لله سبحانه وتعالى صفى قلبه وما اشتغل بحقد أو حسد أو خيانة أو غير ذلك. إخلاص العمل لله، العمل يفيد أي كل عمل مما يتقرب به إلى الله عز وجل، لا يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قال: ومناصحة ولاة الأمور ويروى أيضا في بعض ألفاظه والنصيحة لولاة الأمور. نقلت سابقا في حديث أبي هريرة عن الحافظ بن رجب رحمه الله كلمة عظيمة في معنى النصيحة لولاة الأمر لأئمة المسلمين. قال: النصيحة لأئمة المسلمين حب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله. ثم قال أيضا رحمه الله: ومن النصيحة لهم الدعاء لهم بالتوفيق. ومن النصيحة لهم الدعاء بالتوفيق. هذه المعاني التي ذكر أهل العلم، ذكرها الحافظ ابن رجب وغيره من أئمة أهل العلم في معنى النصيحة لولاة الأمر، من وجد في قلبه خلل فيها فهذه إشكالية في القلب تتعلق بإما غل القلب الذي هو حسده أو إغلال القلب الذي هي خيانته. إذا كان مثلا لا يدعو لولي الأمر بل يدعو عليه، إذا كان لا يدعو لولي الأمر، وأهل العلم قديما قالوا من علامة كون الرجل من أهل السنة أن تراه يدعو لولي الأمر، ومن علامة كونه من أهل البدعة أن تراه يدعو على ولي الأمر. هذا الذي يدعو على ولي الأمر ما فقه الأمر حقيقة، ما فقه الأمر، ما أحسن الفقه في هذا الباب، وماذا استفاد الآن إذا كان يدعو على ولي الأمر حتى لو كانت له دعوة مستجابة؟ ماذا استفاد؟ فرق شاسع بين من يكون قلبه صافي، قلبه نقي، قلبه عامر بالنصح ويدعو لولي الأمر، يدعو لولي الأمر، يدعو له بالصلاح، بالهداية، بالتوفيق، بالبطانة الصالحة. هذا معنى الدعاء لولي الأمر، يدعو الله أن يصلحه، أن يوفقه، أن يسدده. الفضيل بن عياض مثل الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يقول: ما أجعلها لنفسي. يعني لو قيل لك دعوة واحدة مستجابة أدعو بما شئت، يقول: أخصه بها السلطان. هذا من عظم فقه هؤلاء الأئمة الكبار الجبال في العلم، هذا من عظم فقه. يقول: لو قيل لي لك دعوة واحدة مستجابة أدعو بما شئت، يقول: ما أدعو بها لنفسي، أدعو بها للسلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح للرعية. فهذا من النصح، من النصح لولي الأمر. والأمر الثالث قال: لزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين بأن يكون موافقا للجماعة، جماعة المسلمين، في العقيدة والعمل. الآن لما يأتي إنسان وينتحل عقيدة ليست متلقات في كتاب الله، من كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هو بانتحاله لهذه العقيدة أصبح مع الجماعة أو خرج بهذه العقيدة عن الجماعة، أو مثلا صار يدعو إلى بدع يروجها بين الناس. ولهذا يقولون أهل السنة والجماعة، وأهل أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع، بدعة تفرق والسنة تجمع. قال: ولزوم جماعة المسلمين أي موافقتهم في العقيدة والعمل، والحذر من فراقهم ومفارقة الجماعة. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. دعوتهم هي دعوة الإسلام، الدعوة إلى دين الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه دعوتهم، دعوتهم دعوة دعوة للإسلام. وقوله تحيط من ورائهم كأن الإسلام سياج، كأن الإسلام سياج ينتظم ماذا؟ أهله، ويكون كلهم ماذا؟ داخل هذا السياج، كلهم داخل هذا السياج يحيط بهم. دعوتهم الإسلام، دعوتهم أي الإسلام تحيط من ورائهم، يعني كالسياج الذي يلمهم أجمعين وهم داخل السياج. وهذا ينتظم أيضا معنى آخر مستفاد من قوله فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أن دعوة المسلم لإخوانه المسلمين تشمل ماذا؟ كل هؤلاء الذين هم داخل هذا السياج، ممن تشملهم دعوة الإسلام فكانوا من أهلها. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. نعم.
قال رحمه الله: قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد
الإخلاص،
ودواء هذا الغل أحسن الله إليكم، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. انتهى كلامه.
هذا كلام عظيم وخلاصة عظيمة، يعني مستفادة من هذا الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله: معنى قوله لا يغل أي لا يبقى في القلب غل، لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. انتبه لهذه الفائدة عظيمة جدا، يعني هذه الثلاثة إذا وجدت في القلب، الإخلاص والنصح ولزوم الجماعة، هذه الثلاثة إذا وجدت فلا وجود لغل في القلب، حقد أو حسد أو حتى الإغلال الذي هو الخيانة والمكر، كلها تنطرد عن القلب إذا اجتمعت فيها هذه الثلاث: الإخلاص والنصح ولزوم الجماعة. قال لا يحمل الغل مع هذه الثلاثة. ما معنى مع هذه الثلاثة؟ يعني مع وجود هذه الثلاثة فيه، فإذا كانت هذه الثلاثة في القلب ينطرد عنه الحقد والغل والخيانة، كلها تنطرد عنه ولا تجد مكانا في قلب عمر بالإخلاص والنصح ولزوم الجماعة. قال بل تنفي عنه غلة وتنقيه منه، يصبح القلب إذا كان مخلصا عاملا بالنصيحة، الدين النصيحة، ملازما للجماعة، يصبح قلبا نقيا ما فيها هذه الآفة، سليم من هذه الآفة تمام السلامة، تنقيه منه وتخرجه منه. فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش، يغل أي يحمل غلا على الشرك، ويحمل غلا على الغش، ويحمل غلا على الخروج عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة. ولهذا انظر يعني الفساد العظيم الكبير الذي عليه الخوارج على امتداد الزمان، كيف أن قلوبهم لما تشرب ببدعة الخوارج، كيف أن قلوبهم تحمل الغل والحقد العظيم على المسلمين. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفتهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني قلوبهم ملئت غلا وحقدا على المسلمين، وهمها أن يقتل المسلم والكافر في أمنة وسلامة منه، من فساد قلبه بالغل. من أين جاءه هذا الغل؟ من البدعة، البدعة الضالة التي أشربها قلبه وملئ بها قلبه. قال فهذه الثلاث، هذه الثلاث يقصد الشرك والغش والخروج عن الجماعة، هذه الثلاث تملأه غلا ودغلا تفسد القلب. دواء هذه الثلاث، دواء هذه الثلاث ودواء هذا الغل واستخراج الأخلاط التي في القلب بسببه، إنما يكون بتجريد الإخلاص والنصح للمسلمين أئمة ورعية، ومتابعة السنة، ومتابعة السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فمن وفقه الله عز وجل للإخلاص والنصيحة ولزوم الجماعة واتباع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سلم قلبه من ماذا؟ سلم قلبه من الغل والحقد والخيانة، سلم من ذلك كله. نعم.
قال رحمه الله: أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم.
يقول الشيخ مستخلصا مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث، قال: فمن أخلص عمله أعماله كلها لله. أخلص أعماله كلها لله، يعني جاء بأعماله وطاعاته وعباداته، جاء بها كلها صافية، لأن الإخلاص هو الصفاء والنقاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. الخالص أي الصافي النقي، هذا معنى الخالص. اقرأ قول الله عز وجل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن الذي يخرج من ضرع بهيمة الأنعام خرج من بين فرث ودم، لكن ما صفته حين خرج؟ خالصا، يعني صافيا، معنى صافيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة صغيرة من فرث، صافي. وزيادة على ذلك سائغ للشاربين، يشربه وهو للتو حلبه من ضرع البهيمة ويقول ما ألذه وما أطيبه، سائغا للشاربين. يقول ابو محمد شوقتنا: الخالص، الخالص الصافي النقي، معنى ذلك خالصا، يعني الدين خالصا لله، أي صافيا نقيا لا يراد به إلا الله، لا رياء ولا سمعة ولا غير ذلك من خوارم النية، وهي كثيرة، بعيد عن ذلك كله. يأتي بالدين، صلاة وصيام، صدقة وطلب للعلم وغير ذلك، يأتي بهذه الأعمال كلها صافية لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ليس له أي غرض آخر ولا مقصد آخر. فمن أخلص أعماله كلها لله ونصح في أموره كلها لعباد الله، ما في قلبه غش لأحد من عباد الله، لا للولاة ولا للرعية، ناصح للجميع. هذا الصفة الثانية والخصلة الثانية. والثالثة: لزم الجماعة بالائتلاف وعدم الاختلاف. من كان كذلك صار قلبه صافيا نقيا، ما في غل ولا حقد ولا خيانة، وصار لله وليا، صار من أولياء الله. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، امتلأ قلبه من كل آفة وشر. الوالد حفظه الله ذكر في الكتاب، في أحد فصول الكتاب، لأن الكتاب كما قدمت في دراسة هذا الحديث من حيث الرواية والدراية، ذكر فصلا في استخلاص الفوائد المستخلصة من هذا الحديث، وذكر فوائد كثيرة جدا تزيد على 100 كلها مستخلصة من هذا الحديث. فوائد تتعلق أولا بالمكان، وأن خطبة في عرفة، خطبة في الخيف من منى، ثم الجملة الأولى الدعاء نظر الله، ثم أيضا قول النبي رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه لمن هو أفقى منه، ثم أيضا 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ثم أيضا فيه جاء في بعض روايات الحديث زيادة. فمن مجموع ذلك ذكر فوائد كثيرة جدا، سأكتفي بعرض الفوائد التي ذكر من هذا الحديث فيما يتعلق من قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ إلى نهاية هذه 3، وأن دعوتهم تحيط من ورائهم، الفوائد التي ذكرها حول هذه الجملة. قبلها ذكر فوائد، وبعدها أيضا ذكر فوائد، ولهذا الذي سأبدأ منه حسب الترتيب الذي ذكر من رقم 58، ما قبله كله يتعلق بفوائد حديثية وفوائد أيضا فقهية، وتتعلق بكون خطبة في الخيف من منى. قال التنبيه على ما تستصلح به القلوب، تنبيه في هذا الحديث على ما تستصلح به القلوب، وهذا في أن القلب يحتاج صاحبه أن يعنى بإصلاحه. أعظم ما ينبغي أن يستصلح به المرء قلبه 3 التي لا يغل عليهن قلب مسلم: الإخلاص والنصح واللزوم للجماعة. الثانية الإجمال في العدد قبل تفسيره، 3 الإجمال في العدد قبل تفسيره، لتتشوف النفوس إلى التفصيل، تتشوف أي تتشوق ثم تسكن إليه، وليحصل للسامع حفظ المعدود واستيعابه. فإذا نسي شيئا منه طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه فاته بعض ما سمع. الآن لما تقول قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات، وتعد 7 فتصل إلى 6، تعرف ماذا؟ أن فاتك 1، وهذه فائدة 7. اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة، تعدها 5 تقول بقي 1 تذهب تبحث عنه، أو رويته في مجلس يأتيك من يطالبك يقول أنت قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 6 وأنت ما ذكرت إلا 5 بقي 1. هذه فائدة عظيمة في ذكر العدد، ولهذا تأتي كثيرا في أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وتأتي في بعض الأحاديث 10، 9، 8، 7، 6 تأتي في أذكر من اللطائف مرة زارنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، وطلب منه بعض الحاضرين أن يلقي درسا أو كلمة للحاضرين، قال ذكر هذه الفائدة أن كثير من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبدأ بأعداد، فقال أما العشرة فكذا، وأما التسعة فكذا، وأما الثمانية فكذا، وأما، وأخذ يسرد إلى الاثنتين، يعدد كل واحد يعطي مثال على الحديث وبعض الفوائد. فكانت طريقة جميلة في إيصال هذه الفائدة، وأيضا تنوع الفوائد من الملقاة في ذلك المجلس. كذلك من الفوائد التنبيه إلى أهمية إخلاص العمل لله، إذ جعله صلى الله عليه وسلم من الخصال الثلاث التي لا يغل عليهن قلب المؤمن. كذلك من الفوائد أنه عند ذكر ما يراد الاعتناء به، عند ذكر ما يراد الاعتناء به، يقدم بين يدي ذكره وصفه بما يحفز الهمم إليه. فإنه صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يذكر الخصال الثلاث قدم وصفها بكون قلب المؤمن لا يغل عليها، لأن لما تسمع هذه الكلمة ثلاث أي خصال لا يغل عليهن قلب مسلم، ما تسمع هذه الكلمة أصبحت بذلك في شوق لأن تعتني بهذه هذه الثلاث الخصال العظيمة التي تخرج من القلب الغل والحقد والخيانة وغير ذلك من الصفات الذميمة التي آفات القلوب وأمراضها. كذلك من الفوائد تنبيه المؤمن إلى أن يحرص على اتصاف قلبه هذه الخصال، وتحذيره من خلوه منها، لأنه إن خلى منها أصبح قلبه فيه ماذا؟ الغل، أصبح فيه الخيانة، وإن سلم منها صار قلبه صافيا نقيا. من الفوائد أن الإخلاص في العمل إنما يكون لله وحده، هذا هو الإخلاص، إنما يكون لله وحده، لا يبتغى به إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من الفوائد التنبيه إلى الحذر من أن يكون الباعث على العمل الرياء والسمعة، لأن الرياء والسمعة يتنافيان مع الإخلاص. وفي الميقات لما أهل عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. إذن من تحقيق الإخلاص حذر المرء الشديد من الرياء والسمعة وغير ذلك من خوارم النية. من الفوائد التنبيه إلى أهمية اتصاف المسلم بالنصح للمسلمين عامة ولأئمتهم خاصة، أشرت أن الحديث في بعض ألفاظه قال ماذا؟ والنصيحة للمسلمين، وفي بعضها ألفاظه قال النصيحة لأئمة المسلمين. فمن فائد الحديث أهمية اتصاف المسلم بالنصح للمسلمين عموما ولأئمة المسلمين على وجه الخصوص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كذلك من الفوائد الجمع في التوجيه والإرشاد بين حق الله وحق عباده، فإن الإخلاص لله حق لله، الإخلاص في العمل هذا حق لله، والنصح للمسلمين حق للعباد، فجمع بين هذا الحديث بين حق الله عز وجل وحق العباد. فيستفاد من ذلك في التوجيه والتعليم والإرشاد الجمع بين حث الناس على حقوق الله وحث الناس على ماذا؟ حقوق العباد. كذلك من الفوائد التنبيه إلى السر في التنصيص على بذل النصح لأئمة المسلمين وما يحصل في صلاحهم من الخير العميم لا إذا نصح لولي الأمر. ومعاني النصح تقدمت فيما نقلت عن ابن رجب وذكر ذلك أيضا تلك المعاني ذكرها غيره رحمه الله من أئمة العلم قبله وبعده. فبالنصح لأئمة المسلمين يحصل في ذلك ما يترتب على صلاح من الخير. ولهذا تقدم قول الفضيل لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان لأن صلاح السلطان صلاح له ولرعيته وخير يعود عليه وعلى الرعية. من الفوائد التنبيه إلى أهمية لزوم المسلم لجماعة المسلمين فهذا كذلك من الفوائد. وقال ولزوم جماعتهم يلزم الجماعة فيوافقهم في العقيدة يوافقهم في العمل ولا يفارق جماعة المسلمين ببدعة وضلالة. من الفوائد الإشارة إلى الفائدة التي يكتسبها المسلم من لزوم جماعة المسلمين وهو دخوله في دعوتهم. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم فيدخل في دعوتهم وتشمله. من الفوائد تنبيه المسلمين إلى الدعاء العام للمسلمين وهذا أمر ينبغي أن يعتني به المسلم أن يجعل من دعائه دعوة عامة للمسلمين بغفران الذنوب، تفريج الكروبات، هداية الضال، مغفرة الذنوب، الرحمة للأموات وغير ذلك من حقن الدماء، السلامة من الفتن، اجتماع الكلمة إلى غير ذلك. يجعل من دعوات للمسلمين. ففي من فوائد الحديث تنبيه المسلمين إلى الدعاء العام للمسلمين. كذلك من الفوائد التنبيه إلى التعميم في النصح قال النصيحة للمسلمين في بعض الروايات والنصيحة لأئمة المسلمين، فنصح عام مثل ما في حديث تميم لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما يكون في قلبه لأي أحد من المسلمين ماذا؟ خلاف النصح، قلبه نقي، تجاه كل مسلم. من فوائد الحديث مشروعية الدعاء وأهمية أيضا في حياة المسلم. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. كذلك من الفوائد البدء بالأهم، فالأهم في بيان العلم لأنه عند ذكر الخصال الثلاث بدأ بأهمها وهو إخلاص العمل لله عز وجل. كذلك من الفوائد أن الإجماع حجة هذه اكتبوها عندكم وارجعوا إلى الكتاب كتاب الوالد واقرأوه كاملا حتى تروا من أين جاءت هذه الفائدة فمن هذا الحديث. ومن وجد يتحفنا بها. التحذير من الفائدة التحذير من الغل والحقد والخيانة، لا يغل ولا يغل. كذلك من الفوائد الإشارة إلى تفضيل الخلطة على العزلة، لزوم الجماعة هذا بمخالطة الجماعة وأن يكون معهم ناصحا لهم، يصبر على أذاهم من وجد أذى ويبذل الخير لهم، يغيث الملهوف ويعين المحتاج ويهدي الضال إلى غير ذلك، هذا كله نصح، يمشي مع جماعة المسلمين ويلازم الجماعة وهو لا يريد لهم إلا الخير ولا يحب لهم إلا الخير، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك من الفوائد نفي غل قلب المسلم على الخصال المذكورة، الخصال الثلاث المذكورة، وهذا واضح في كلام ابن القيم المتقدم نقله. كذلك من الفوائد التنبيه إلى أن من خرج من جماعة المسلمين لا تناله دعوتهم، الدعوة العامة للمسلمين مثل اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، من خرج من الجماعة جماعة المسلمين لا تناله دعوتهم، لا تناله دعوتهم. هذه بعض الفوائد التي ذكر مما هو مستخلص من هذا الحديث، ويرجع إليها في قبلها فوائد وبعدها أيضا فوائد في كتاب الوالد حفظه الله دراسة لحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي رواية ودراية، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا حي يا قيوم. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.